أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه بناء على الكلام المتقدم من وجود نسبة، وهي صفة حقيقية في الخارج، هي نسبة الإمكان، يوجد إشكالان يردان على هذا الكلام. تقدم بيان الإشكال الأول مع الجواب عنه، وبقي الكلام في الجواب في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني إنما يرد على جواب الإشكال المتقدم. زين، نحن في الجواب المتقدم قلنا في النتيجة أنه لا يمكننا أن نتصور وجود فاصل بين الإمكان وبين الفعلية، لأنه مجموع الإمكان والفعلية يشكلان ماذا؟ يشكلان واقعا واحدا بالشخص، يشكلان وحدة شخصية. فإفتراض وجود فاصل بين الإمكان والفعلية يعني ماذا؟ يعني أن الوحدة الشخصية لن تبقى وحدة شخصية، سوف يكون ماذا؟ هناك وحدتان وليس وحدة واحدة. إذن لا يمكننا أن نتصور وجود فاصلة بين الإمكان والفعلية. بناء على هذا الكلام المستشكل يقول هذا البيان لا ينسجم مع معطيات العلوم التجريبية الحديثة. القول بعدم وجود فاصلة بين الإمكان والفعلية، وأن المجموع من الإمكان والفعلية يشكل وحدة حقيقية بالشخص، هذا الكلام لا ينسجم مع النتائج العلمية التي أفرزتها العلوم التجريبية الحديثة. وذلك بأن يقال إن البحوث العلمية الحديثة أثبتت لنا أن الأجسام، الجسم بصورة عامة، ليست فيه وحدة اتصالية، وإنما كل جسم يتألف من مجموعة أجزاء صغيرة قابلة إلى التحول والتغير إلى طاقة. كل جسم من الأجسام كما تقول العلوم الحديثة يتركب من مجموعة أجزاء صغيرة جدا، وتلك الأجزاء الصغيرة قابلة إلى التحول إلى طاقة. والأجسام في حقيقتها عبارة عمن؟ ها؟ عبارة عن تكاثف الطاقة، فبتكاثف الطاقة تحصل تلك الأجزاء الصغيرة، ها؟ وباختلاف تشكيل وترتيب الأجزاء الصغيرة تحصل عندنا الأجسام المختلفة والظواهر المختلفة. هذا تقدم بيانه في أكثر من مناسبة. إذن نحن في الواقع ليس عندنا ماذا؟ إلا الطاقة، فالمادة طاقة متكاثفة. هذا من جهة. من جهة ثانية، نحن إذا جئنا إلى الطاقة نفسها، لأن عرفنا أن أصل الجسم طاقة متكاثفة، طاقة تتكاثف فتشكل أجزاء صغيرة، وباختلاف ترتيب وتشكيل الأجزاء الصغيرة ونسبة بعضها إلى البعض الآخر تحصل عندنا ماذا؟ الأجسام والظواهر المختلفة. الآن لو جئنا لنفس الطاقة التي تتكاثف وتكون أجزاء صغيرة، هذه الطاقة بالتحليل العلمي اكتشفوا أنها بنية ذات حبيبات صغيرة، أو ذات بنية حبيبية، وكل حبة من تلك الحبيبيات، كل حبة من هذه الحبيبات تسمى ماذا؟ تسمى بالكوانتوم. فالطاقة بدورها أيضا ماذا؟ متشكلة متكونة من بنية حبيبية صغيرة تلك الحبيبيات ماذا تسمى؟ تسمى كوانتوم. إذا وفق هذا الكلام إيش راح يكون عندنا؟ أنه في الواقع في هذا العالم المادي لا يوجد عندنا شيء سوى الطاقة. لا يوجد عندنا ماذا؟ سوى الطاقة. الطاقة بدورها مؤلفة من الحبيبات الصغيرة، البنية الحبيبية اللي تسمى الكوانتوم، ثم بتكاثف هذه الطاقة تحصل الأجزاء الصغيرة المكونة الأجسام، والأجسام تتكون من هذه الأجزاء الصغيرة بواسطة ماذا؟ اختلاف النسب والترتيب والتشكيل. خب وفق هذا الكلام مفهوم الاتصال سوف يصبح مفهوما ماذا؟ خياليا وافتراضيا ولا معنى له. بعد ماكو لا معنى للاتصال والافتراض الاتصال في الأجسام. كل ما عندنا طاقة، طاقة تتكاثف، ها، تحصل أجزاء، اجتماع الأجزاء واختلاف نسبها واختلاف تركيبها وتشكيلها ينتج لنا الأجسام المختلفة. فالقول بوجود اتصال حقيقي في الأجسام، ها، سوف يغدو مفهوما خياليا ولا معنى له. إذن وفق هذا الكلام النظريات العلمية الحديثة والتجارب العلمية الحديثة، ها، تعطينا نتيجة. هذه النتيجة هي ماذا؟ تنتقل من الاتصال الذي كان يقول به السابقون إلى الانفصال، حتى هذا الاتصال الذي يبدو للحواس في حقيقته لا يوجد ماذا؟ ها؟ لا يوجد اتصال. وفق هذا البيان المتقدم لا يوجد اتصال. وتنتقل التجارب العلمية من الوحدة الظاهرة للحواس إلى الكثرة الواقعية الحقيقية. في الواقع توجد كثرة أجزاء مكونة للأجسام. وإذا كانت توجد كثرة فتوجد وحدة أو لا توجد وحدة؟ إذا كانت توجد كثرة مفهوم الوحدة سوف يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. إن شاء الله سوف يأتي عند الحديث عن الوحدة والكثرة أن الكثرة من أحكامها الغيرية، والوحدة من أحكامها الهوهوية. إذا كانت توجد كثرة يعني هناك غيرية، يعني هناك تباين بين الأجزاء، هناك تدافع، فماكو وحدة، أكو غيرية. وإذا أكو غيرية وكثرة فمفهوم الوحدة والاتصال سوف يكون مفهوما خياليا لا واقع له ولا تحقق له. إذن وفق هذا الكلام ليست هناك وحدة حقيقية واتصال حقيقي في الخارج، وإنما الخارج عبارة عن ركام من الطاقة المتكاثفة. الخارج عبارة عن ماذا؟ عن طاقة متكاثفة. وفق هذا الكلام بعد الجواب المتقدم يصح أو لا يصح؟ الجواب المتقدم لا يصح، لأن الجواب المتقدم يقوم على نقطة محورية فيه، وهي أنه ماذا؟ لا يوجد انفصال بين ماذا؟ بين المجموع من المادة والفعلية، بين الإمكان والفعلية، وإنما يشكلان في الواقع وحدة حقيقية شخصية. إذن هذا هو الإشكال. إذن خلاصة الإشكال، هذا الجواب المتقدم عن الإشكال الأول لا ينسجم مع معطيات العلوم التجريبية الحديثة التي ترفض شيئا اسمه الوحدة واسمه الاتصال. لا يوجد شيء اسمه الوحدة والاتصال في الأجسام. الأجسام عبارة عن مجموعة أجزاء مختلفة التشكيل والترتيب والنسب، وهذه الأجزاء في حقيقتها عبارة عن طاقة متكاثفة، والطاقة عبارة عن بنية حبيبية تسمى كوانتوم. فلا معنى للاتصال والوحدة، فلا يصح الجواب المتقدم. هذه خلاصة الإشكال. خب في مقام الجواب عن هذا الإشكال، المصنف رحمه الله يسجل عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى يقول: نحن في بيان المتقدم في الجواب عن الإشكال الأول لسنا بصدد إبطال النظريات العلمية ولا رافض الاستنتاجات التي توصلت إليها العلوم الطبيعية والتجريبية المعاصرة. أصلاً لسنا بهذا الصدد، وفي كل أبحاثنا المتقدمة نحن ماذا؟ لم نتعرض إلى رفض أي معطى من معطيات العلم، إنما كنا نقف ماذا؟ موقفاً ناقداً لتوظيفاتها الفلسفية فقط. كنا نقف ماذا؟ موقفاً ناقداً لتوظيفاتها الفلسفية، فضلاً عن أن ميدان البحث العلمي وأدوات البحث العلمي مختلفة عن أدوات وإطار وفضاء البحث الفلسفي. البحث العلمي له إطاره الخاص، له ميدانه الخاص، له أدواته الخاصة، ونحن بحثنا بحث فلسفي لا يتعلق بالجسم بما هو جسم، ولا بأحكام الجسم بما هو جسم، إنما يتعلق بالوجود من حيث هو موجود، ونريد أن نتعرف على أحكام وقوانين الوجود بما هو وجود. ولذلك لم نرفض أي نتيجة علمية وأي نظرية علمية، سواء كانت تامة في ميدانها أو ليست تامة في ميدانها، حتى لو كان علماء الفيزياء، حتى لو كان علماء الطبيعة، حتى لو كان نفس العلماء التجريبيين لا يقبلون بعض النتائج، فنحن ماذا؟ لم نؤسس على ذلك، لم نرفض نتيجة ولم نوافق على نتيجة، بل حتى لو نسلم بذلك وحتى لو نصدق بذلك، فإننا ماذا؟ نختلف في توظيفاتها الفلسفية. هذه نقطة أولى أو ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، يقول في الجواب المتقدم عن الإشكال الأول، عندما تحدثنا عن الاتصال وقلنا أنه في الأشياء الخارجية يوجد اتصال وتوجد وحدة حقيقية شخصية، وأنه ماذا؟ في صفاتها وفي صورها النوعية يوجد اتصال وتوجد وحدة، وأن المجموع من الإمكان والفعلية والقوة والفعل والمادة والصورة يوجد اتصال ووحدة حقيقية شخصية ولا يوجد انفصال. ونحن في هذا الكلام المتقدم لم نكن بوارد الحديث عن الاتصال بين ذرتين من جهة، لا نريد أن نقول يوجد اتصال ووحدة حقيقية بين ذرتين، وإلا لما كان ذرتان، ما اسمي ذرتان، ولا بين خليتين، لا نريد أن نقول توجد وحدة اتصالية بين خليتين، ولا بين كوانتومين، لا بين خليتين ولا ذرتين ولا كوانتومين، ما نقول بيناتهم ماذا؟ وحدة حقيقية اتصالية. لسنا بهذا الصدد ولسنا بهذا الوارد، حتى يأتي أحدهم وينقض علينا ويقول إن هذا الكلام متقدم لا ينسجم مع معطيات العلوم الحديثة، وأن معطيات العلوم الحديثة ترفض الاتصال بين الأجزاء وبين الخلايا وبين الذرات وبين الكوانتوم وغيرها. لم نقل ذلك، وإنما في حديثنا المتقدم في جوابنا عن الإشكال المتقدم كنا هكذا نقول، نقول إنه يوجد اتصال بين مرتبتين لوحدة خارجية، وفرق كبير بين القول يوجد اتصال بين مرتبتين لوحدة خارجية وبين القول يوجد اتصال بين ذرتين أو خليتين أو كوانتومين. يوجد فارق بينهم كل وحدة، لأننا إذا لاحظنا كل وحدة من الوحدات الخارجية مثل زيت الإنسان، الدجاجة، الخروف، هاي الوحدات الخارجية إذا لاحظنا سوف نجد أن كل وحدة من هذه الوحدات الخارجية تزول وحدتها بتقسيمها وبإفراض القسمة فيها، بحصول قسمة في هذه الوحدات الخارجية، فإن هذه الوحدات لن تبقى على حالها، وإنما سوف ماذا؟ سوف تزول الوحدة وسوف تتحقق إلى وحدات مختلفة وإلى ظواهر مختلفة. فنحن من جهة خلاف اللي استفسطه وخلافا لمن ينكر وجود المايات في الخارج، من جهة لدينا إيمان يقيني ها أنه توجد واقعيات في الخارج كالإنسان والدجاجة والبقرة والقرد والحصان والخروف والشجرة وغيرها من الواقعيات، ونؤمن من جهة ثانية ومن ناحية ثانية أن كل واقعية من هذه الواقعيات ها كل واقع من هذه الواقعيات شبيهة تشكل في الخارج وحدة واقعية واحدة، سواء كانت العناصر والأجزاء المكونة لها فيها وحدة أو لم تكن فيها وحدة، ذاك شيء آخر. العلم يرفض وجود وحدة بين الأجزاء المكونة لهذه الواقعيات الخارجية، ما في مشكلة، هذا لا يضرنا شيء، لأن نقول هذه الواقعيات الخارجية كالإنسان، الحجر، الشجر، ها الدجاجة، الخروف، الحصان، القرد، هذه من جهة هي واقعيات خلافا للسفسطة، ومن جهة ثانية هذه الواقعيات كل واحدة منها تشكل ماذا؟ وحدة حقيقية، بحيث بمجرد أن تحصل القسمة فيها لن تبقى الوحدة، لن تبقى الدجاجة، لن يبقى زيد، لن يبقى الحجر، لن يبقى القرد، وهكذا. خب بناء على هذا الكلام يقول يمكننا أن نستنتج نتيجة مهمة، وهي أننا إذا افترضنا أن جسما من الأجسام انتقل بحركة من مكان إلى آخر، من النقطة ألف إلى النقطة باء، فسوف نلاحظ أن هذا الجسم بمجرد تركه المكان الأول من خلال حركته وتركه المكان الأول، فهو في حركته عندما يترك المكان الأول سوف يحتل في كل لحظة وآن من لحظات وآنات زمان تحركه ها شيحتل مكانا جديدا غير المكان الذي كان فيه في السابق. هذا واضح. كل جسم الآن، هذا الجسم إذا تحرك من هذه النقطة إلى هذه النقطة، فإنه في كل آن في حركته، في زمان حركته، سوف يحتل ماذا؟ يحتل مكانا لم يكن فيه، كان في المكان ألف، وفي زمان حركتي وفي آنات حركتي يقطع ماذا؟ يكون في ماذا؟ يكون في أمكنة أخرى جديدة لم يكن فيها سابقا. يعني شنو؟ يعني سوف يحتل ها نسبة جديدة بالقياس إلى الأجسام التي تحيط به. فهو هنا لما كان هنا بالقياس إلى الأجسام والأشياء المحيطة به يحتل هذا المكان، يعني نسبته إلى هذه الأجسام المختلفة، وفي حركته سوف يحصل في مكان آخر. يعني شو يحصل في مكان آخر؟ يعني سوف يتلبس بنسبة جديدة بالنسبة إلى الأجسام التي تحيط به، سوف يختلف وضعه بالنسبة لمن؟ إلى الأجسام التي ها تحيط به، وهكذا في كل لحظة وفي كل آن من آنات حركتي وزمان حركتي شو يحصل؟ يكون في مكان جديد وفي نسبة وضعية جديدة. زين، نقول عند ذلك بناء على هذا الكلام إذا جئنا لهذا الجسم الذي ماذا؟ نفترضه في عدة ماذا؟ ها عدة أمكنة من هذه الأمكنة، وجعلنا هذه الأمكنة بعضها إلى جنب بعض على شكل سلسلة، الأمكنة التي قطعها في زمان حركتي وفي آنات زمان حركتي لو جعلناها بعضها إلى ماذا؟ إلى جنب بعض على شكل متوالي، فسوف نجد أن كل مكان من هذه الأمكنة التي حصل فيها في حركته، ها مكان الأول، مكان الثاني، مكان الثالث، الرابع، الخامس، وهكذا، سوف نجد أن كل مكان من هذه الأمكنة التي كان فيها وحصل فيها في آنات ولحظات حركته، ها مجموعها يشكل ماذا؟ ها يشكل أمرا واحدا ويشكل وحدة واحدة يسمى ماذا؟ ها يسمى امتداد ماذا؟ يسمى بالامتداد، امتداد الجسم، أو يسمى بالمسافة. هذه الأمكنة إذا رتبناها على شكل متوالي واحدة بعد واحد فسوف يشكل المجموع منها ماذا؟ أمرا واحدا. زين، ولكن هذا الواحد شبيه مختلف أوله ها عن آخره، كل جزء من عنده، كل مكان من عنده مفروض، كل وضع من عنده يكون فيه الجسم، يختلف عن المكان الثاني وعن الجزء الثاني وعن الوضع ماذا؟ عن الوضع الثاني. شنو يعني يختلف؟ بمعنى أن هذا الواحد، هذا الواحد اللي هو المكان اللي افترضناه واحد، هذا الواحد له امتداد وله انقسام في نفس الوقت الذي فيه امتداد، امتداد من ألف إلى باء، بنفس الوقت فيه ماذا؟ فيه انقسام، وبواسطة هذا الامتداد وهذا الانقسام يتوفر الجزء الأول من أجزاء المكان على إمكان الجزء اللاحق، لأن الجزء اللاحق شبيه أمر حادث، والحادث لابد مسبوق ماذا؟ مسبوق بإمكانه. إذن كل جزء سابق يتوفر على إمكان الجزء ال... ها على إمكان الجزء اللاحق له، أي فيه استعداد له، فكل جزء لاحق له إمكان في الجزء السابق عليه وليس مصاحبا له بالفعل. ففي عين هذه الوحدة الحاصلة من مجموع هذه الأمكنة المتوالية المترتبة طولا، ها في عين هذه الوحدة ننتزع ماذا؟ ننتزع عدم الجزء اللاحق من الجزء السابق. الجزء اللاحق لم يكن في الجزء السابق بالفعل، وإنما كان هناك إمكانه. ننتزع ماذا؟ إذا ننتزع عدم كل جزء لاحق مين؟ من الجزء السابق، لم يكن ولكن فيه إمكانه، يعني فيه ماذا؟ يعني ننتزع العدم. زين، قل هذا الكلام إذا عممناه على كل الأمكنة التي تشكل هذا امتداد وتشكل هذا المكان من ألف إلى باء، اللي هو شنو؟ أن كل جزء لاحق ها يسبقه إمكانه في الجزء السابق، كل جزء سابق فيه إمكانه للجزء اللاحق، والجزء اللاحق ننتزع عدمهم مين؟ من الجزء السابق عليه. يقول هذا إذا عممناه على كل الها على كل الأمكنة في هذا الامتداد من ألف إلى باء في هذه المسافة التي قطعها الجسم المتحرك، شو راح يصير عندنا إذا عممناها على كل أجزاء، على الجزء الأول والثاني والثالث إلى العاشر إلى الأخير، من المبدأ إلى المنتهى، من ألف إلى باء، شو راح يصير عندنا إذا عممنا هذا الحكم وهذا الكلام على كل جزء من هذه الأجزاء؟ نقول سوف نجد أن هذان الحكم، أن هذين الحكمين، الوحدة من جهة، الوحدة اللي من حصلت من اجتماع الأمكنة، والتغير سوف يشملان جميع هذه الأجزاء. هذه الوحدة التي حصلت من اجتماع هذه الأمكنة التي قطعها ماذا؟ الجسم في حركته سوف تشمل جميع الأجزاء من جهة، كما أن هذا التغير، شنو التغير؟ شنو التغير؟ أن الجزء اللاحق لم يكن ثم كان، وهو مسبوق بإمكانه في الجزء السابق، أيضا يشمل الجميع، جميع أجزاء المسافة من المبدأ إلى المنتهى من ألف إلى باء. هذان الحكمان سوف يثبتان لجميع الأجزاء. خب، وإذا سيدنا يعني وإذا ثبت هذان الحكمان لجميع الأجزاء، يقول هذا ينتج لنا حصول أمر واحد سيال متحرك. عندنا أمر واحد سيال ماذا؟ متحرك. يعني شنو؟ يعني كل قطعة منه من هذا الأمر الواحد، كل جزء من هذا الأمر الواحد، كل قطعة متقدمة إذا أخذناها بنظر الاعتبار، إذا ركزنا عليها، فسوف نجد أنها ماذا؟ ليست متواجدة مع القطعة التي ماذا؟ سبقتها، وليست متواجدة مع القطعة اللاحقة، ها؟ ولا القطعة اللاحقة لها. كل قطعة، كل جزء من هذه الأجزاء الواحدة شبيهة، ليست بالفعل مع القطعة السابقة عليها، كما أنها ليست بالفعل مع القطعة اللاحقة، ها؟ لاحق لها، ولكن إمكانها موجود في القطعة السابقة لها، وهي في ذات الوقت تحمل إمكان القطعة اللاحقة لها. كل قطعة وضعنا يدنا عليها، مثلا القطعة رقم جزء رقم 3 من هذه الوحدة، ها؟ هذا رقم 3، القطعة رقم 3، جزء رقم 3، المكان رقم 3 من هذا الامتداد، هو بالفعل ليس مع القطعة رقم 2، ما ممكن. ليش؟ لأنه لم يكن ثم كان، لابد يحصل الأول، يحصل الثاني، ها، ثم يحصل ماذا؟ الثالث. فهو لم يكن ثم كان، فهو ليس مع السابق عليه بالفعل، كما أنه ليس مع الجزء اللاحق له بالفعل. ليش؟ لأنه لابد يحصل ويروح ثم يحصل ماذا؟ الجزء اللاحق له اللي هو رقم 4، ولكن في نفس الوقت، في نفس الوقت هذا رقم 3، الجزء رقم 3 هو مسبوق، برغم أنه ليس مع الجزء السابق له بالفعل، إلا أنه مسبوق بإمكانه وبإمكان استعدادي في الجزء رقم 2، لأن كل حادث، لأنه لم يكن ثم كان، كل حادث مسبوق ماذا؟ بقوة وبمادة، بمادة بإمكانه وبقوته وبمادة تحمل ذلك الإمكان وتلك القوة. وفي نفس الوقت هو يحمل إمكان واستعداد الجزء اللاحق، الجزء اللاحق له، ولذلك راح يصير عندنا ماذا؟ واحد سيال متحرك، لأنه ماذا؟ خروج من قوة إلى فعل، وزوال جزء وحصول جزء ماذا؟ حصول جزء جديد. ولذلك يقول هذا مجموع الأمكنة من ألف إلى باء اللي قطعها الجسم وفق هذين الحكمين، ها، هذا المجموع الذي يشكل أمرا واحدا وهو فيه امتداد وفيه مسافة سوف يكون مختلطا ومزيجا من إمكان وفعلية، من إمكان وفعلية، ومن وجود وعدم. مزيج من وجود وعدم، يعني شنو مزيج من وجود وعدم؟ هذا اللي قلناه قبل قليل، أن كل وحدة، ها، كل جزء، ها، كل جزء مفترض ننتزع عدمه من الجزء السابق له. كل جزء، ها، من أجزاء هاي السلسلة من الأمكنة شبيه يتوفر على إمكانه وين؟ في الجزء ماذا؟ السابق له، وهو حامل لإمكان الجزء اللاحق، ها، اللاحق له، والجزء اللاحق له بفعليته عندما يوجد بالفعل شو يتضمن؟ يتضمن عدم الجزء السابق له ويحمل إمكان الجزء اللاحق له وهكذا. يعني حتى يحصل الجزء اللاحق لابد الجزء السابق شو يصير؟ ها ينتهي. ولذلك فنحن ننتزع ماذا في حالة وجود جزئين بالفعل؟ عندما نضع يدينا على جزء بالفعل كرقم ثلاثة مثلا ننتزع عدمهم مين؟ ننتزع عدم الجزء الرابع ممن؟ من وجود الثالث. الرابع غير موجود بالفعل فننتزع عدم الرابع. نقول أنا الرابع غير موجود، الرابع عدم بالنسبة للثالث، غير موجودان معا. نعم الثالث يحمل إمكان إمكان الرابع وهكذا. فيقول لدينا وحدة وسلسلة من الأمكنة مترتبة طولا مختلطة وممتزجة من وجود وعدم، من إمكان ومن فعلية. زين، يقول هذا من جهة. من جهة ثانية طبعا هنا يجب أن نشير أنه هذا الوجود الواحد السيال المختلط من إمكان وفعلية، الممتزج من إمكان وفعلية ومن وجود وعدم، والذي يسمى بالحركة، والذي يسمى بالحركة. وإن شاء الله سوف يأتي بحث الحركة تفصيله. الحركة هي حقيقته عبارة عن ماذا؟ عبارة عن واحد بسيط، خروج تدريجي من قوة إلى فعل، يعني خروج كل جزء من قوته إلى فعليته، وكل جزء ننتزع عدم الجزء السابق له، وهو بنفس الوقت ماذا؟ مسبوق بإمكانه بالجزء السابق وحامل لإمكان الجزء اللاحق. نقول هذا من جهة ثانية، هاي السلسلة الممتدة من الإمكان والفعلية، الممتزجة من الإمكان والفعلية ومن الوجود ومن العدم اللي هي الحركة، يقول إذا نظرنا إلى حركة جسم من الأجسام كما في حركة هذا الجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء، ووضعناها أمام هدف ومقصد لها، أمام نقطة نهائية وهدف ومقصد ماذا لتلك الحركة، فسوف نلاحظ أنه قبل بدء الحركة هذه الحركة ماذا؟ يعني إذا افترضنا نقطة نهائية سوف تصل إلى الحركة الهدف الغاية، قبل بدء الحركة فإن الحركة لم تكن ثم كانت. قبل أن تحصل الحركة، الحركة ماذا؟ لم تكن، وإنما ماذا؟ هي مجرد إمكان، كانت الحركة موجودة بالإمكان بالقوة وليست موجودة بالفعل. يعني شنو؟ يعني شنو؟ عندما نقول أننا نضع هدفا أمام الحركة وغاية الحركة تصل إليه، زين، وهي قبل حركتها لم تكن ثم كانت، يعني كانت مجرد ماذا؟ إمكان وقوة وليست موجودة بالفعل. قبل أن يتحرك الجسم أكو حركة بالفعل أو ليست هناك حركة بالفعل؟ نقول هذا شنو معناه؟ قل هذا معناه أن هذه الحركة بنفسها تشكل قوة وإمكانا بالنسبة إلى ذلك الهدف الأصلي للحركة. بحصول الحركة بعد أن تخرج من إمكانها إلى فعليتها ها ويسير الجسم، نقول ماذا؟ إن الغاية ها التي سوف ينتهي إليها الجسم المتحرك وسوف تنتهي إليها الحركة، ذلك المقصد شبيه له إمكان وين؟ ها؟ له إمكان وين؟ في هذه الحركة. فهذه الحركة هي إمكان وقوة لحصول ذلك المقصد الأصلي والأساسي لمن؟ للمتحرك. ولذلك ماذا بالفلسفة شو يقولون؟ إذا تذكرون عندهم عبارة بتعريف الحركة، قالوا الحركة كمال أول. حركة كمال أول يعني شنو؟ مو كمال ماذا؟ مو كمال ثاني. قالوا كمال، كمال أول شنو يعني؟ قالوا نفس الحركة تمثل كمالا، ولكن ليست هي الكمال المطلوب والنهائي، وإنما ها كمال علما، كمال لنفس الطلب لا المطلوب، لأن المطلوب هو ماذا؟ النقطة النهائية والغاية النهائية والهدف النهائي، هو المطلوب، هو الكمال النهائي. فهي ماذا؟ فنفس الحركة أيضا كمال وأيضا فعلية، ولكن أو كمال ماذا؟ كمال الطلب، كمال التحرك، وليس كمال ماذا؟ وليس كمال النهائي، لأن الكمال النهائي هي النقطة التي يصل إليها الجسم المتحرك بعد أن يقطع جميع هذه الأمكنة وجميع هذه الآلات وهذه المسافة. بعبارة ثانية، كل جسم مهما كانت حركته، أي حركة من الحركات فرضناها، فهو في خاتمة المطاف يتجه صوب ماذا؟ ها؟ صوب هدف يريده ويطلبه بحركته، بحركته يريد هدف ماذا؟ أن يصل إلى ذلك، أن يصل إلى ذلك الهدف. فالحركة بالنسبة للمتحرك سوف تكون شنو؟ تكون وسيلة. كل متحرك في حركته له هدف أو ليس له هدف؟ له هدف يريد الوصول إليه، هو يطلب بحركته هدفا معينا، يعني أن الحركة بالنسبة إليه شبيه وسيلة وليست هي الهدف، وليست هي الهدف، ولذلك هي ليست هدفا نهائيا، وإنما هي ماذا؟ هي كمال طلب وليست كمال مطلوب، لأن الكمال المطلوب هو ذلك الهدف الذي ها الذي ماذا؟ يتحرك المتحرك لأجل الوصول إليه. ولذلك يقولون هي الحركة كمال أداة ووسيلة وليست هدفا، وليست هدفا. خب سنقرأ هذا المقدار. قال إشكالهم صفحة 355: من الممكن الاعتراض على البيان المتقدم فنقول إن البيان المتقدم لا ينسجم مع معطيات العلوم المعاصرة، لأن العلماء المعاصرين أثبتوا أن بنية الأجسام ليست وحدة متصلة، بل يتألف كل جسم من مجموع أجزاء صغيرة تقبل التحول إلى طاقة، اللي هي ماذا؟ الذرات، غير الأجسام عبارة عن مجموعة من الذرات المتكافئة. بل يتألف كل جسم من مجموع أجزاء صغيرة تقبل التحول إلى طاقة، وكل جزء مادي يوجد في الواقع من تكاثف ركام من الطاقة، وحتى تلك الأجزاء المكونة الأجسام عبارة عن تكاثف ركام من الطاقة، والطاقة ذاتها أيضا بنية حبيبية، وكل حبة منها تسمى كوانتوم. ومن ناحية أخرى، ليس لدينا سوى المادة والطاقة في عالم الطبيعة، وبتعبير أصح ليس لدينا سوى الطاقة في عالم الطبيعة، ومن خلال تكاثف الطاقة تحصل هذه الأشكال والأجسام المختلفة. ومن هنا فالاتصال ليس إلا مفهوما خياليا. الجواب: إن بحثنا المتقدم لا ينصب على إبطال الفروض أو النظريات المتقدمة. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية منها تبدأ: إنما ينصب الاتصال المتقدم على الوحدات الموجودة في الواقع الخارجي، الدجاجة، الإنسان، الحجر، الشجر، تفاحة، والاتصال الذي نثبته بين الأشياء الخارجية أو بين صفاتها من الإمكان والفعل مثلا، لا يقوم بين ذرتين أو بين خليتين أو كوانتومين، بل يقوم بين الوحدتين الخارجيتين، وبعبارة أخرى بين مرتبتين لوحدة خارجية. هنا في العبارة الأولى بين الوحدتين الخارجيتين اللي هي الإمكان والفعلية، هتصل عبارة صحيحة. ونحن لا نستطيع إطلاقا إنكار الوحدات الواقعية في الخارج، أكو واقعيات والواقعيات واحدة، ومن الواضح جدا أن كل وحدة مفروضة تزول بحصول القسمة. فالفرد الإنساني وحدة زيد مثلا، والواحد من الخراف أو الدجاج أو شجرة الصفصافي وحدة، رغم أننا قد نخطئ في تشخيص الواحد من غير الواحد أحيانا، ذاك بحث آخر. وقد أوضحنا هذا الموضوع إلى حدود معينة في المقالة الخامسة عند الجواب عن من أنكر، عن جواب عن الإشكال الماركسين عندما أنكر وجود الماهيات في الخارج، وقالوا لا نحتاج إلى التعريف الماهوي إذا تتذكرون. أنا أتذكر. على كل حال، مع أخذ هذه الفكرة المتقدمة بنظر الاعتبار أننا لا ننكر ماذا؟ ما يقوله العلم، وإنما نقول هاي الوحدة بين ماذا؟ مرتبتين. فإذا فرضنا جسما لا يخلو إطلاقا من المكان، فينتقل بحركته من مكان إلى مكان آخر، سنرى أنه بمجرد ترك مكانه الأول بحركته فسوف يحتل في كل لحظة من لحظات زمان حركته مكانا جديدا. يعني شنو مكان جديد؟ يعني نسبة إلى الأجسام المحيطة به، إلى الأشياء الخارجة عنه. وهذا معنى المكان، نسبة الجسم إلى الأجسام الخارجية والمحيطة به. ثم يحتل في اللحظة اللاحقة مكانا أكثر جدة، وهكذا. عندئذ إذا فرضنا الجسم مع عدة من هذه الأماكن، ونصف الأمكنة المفروضة ونصف الأمكنة المفروضة بعضها جنب بعض على التوالي، فكل واحد من هذه الأمكنة المفروضة بواسطة الإمكان الذي يتوفر عليه في المكان السابق، وهذا الإمكان متحد مع فعلية المكان السابق، أي الجسم في المكان السابق الذي يحمل ذلك الإمكان، ومتحد مع فعلية المكان اللاحق. والجسم لا يخلو من مكان حسب الفرض، وسوف لا تكون فعلية المكان أيضا خالية من الإمكان والقوة بالنسبة لماذا؟ اللاحق لها. فسوف ماذا؟ إذا وضعناها وصففناها بعضها إلى البعض على التوالي، تتصل بالمكان السابق ويشكلان بمجموعهما واحدا. هذا الخبر، هاي كلها جملة اعتراضية. ها؟ ونصف الأمكنة المفروضة بعضها إلى جنبي، بعضها جنب بعض على التوالي. ها؟ فكل واحد من هذه الأمكنة المفروضة بواسطة الإمكان الذي توفر عليه في المكان السابق، تتصل بالمكان السابق ويشكلان مجموعهما واحدا، لكنه واحد يختلف أوله عن آخره ويتغيران، أي أن لهذا الواحد امتدادا وانقساما، حيث أنه أكو امتداد وانقسام، أكو إذن أكو تغير، كل ما كان هناك انقسام فهناك تغير. هذه القاعدة. ها؟ كل ما كان هناك كثرة هناك تغير. من أحكام الكثرة ماذا؟ الغيرية كما سوف يأتي. وبواسطته هذا الانقسام، يتوفر الجزء السابق على إمكان الجزء الثاني اللاحق، إمكانه لا فعليته، ما يمكن يجتمعان سوى، أي أن الجزء اللاحق من هذا الواحد ليس مصاحبا للجزء السابق، ولكن فيه إمكانه، أي في عين الوحدة ننتزع عدم الجزء اللاحق من الجزء السابق. وهذا التصور حينما نعممه على كل الأمكنة التي فرضناها، سنرى شمول الوحدة والتغيير المذكور لجميع الأمكنة المصطفى بعضها إلى بعض آخر. ويحصل واحد سيال متحرك، لأنه ماذا؟ كل جزء يحمل إمكان اللاحق له وفي وماذا ومتقدم عليه إمكانه في الجزء السابق له، فهو خروج من قوة إلى فعل، فإذا هناك حركة وسيلان. ويحصل واحد سيال متحرك، وكل قطعة منه إذا أخذناها رغم أنه واحد لا أكثر ليست مع القطعة السابقة لها وليست مع القطعة اللاحقة، أي بحسب الفعلية، لكن إمكانها موجود في القطعة السابقة وإمكان القطعة اللاحقة موجود فيها. وبتعبير أسلس، إن مجموع الأمكنة المفروضة يشكل واحدا ممتدا يختلط ويمتزج فيه الإمكان والفعلية، ويمتزج العدم والوجود في نسيج واحد، لأن كل جزء مفروض يتوفر على الجزء، لكن هذا العدم النسبي طبعا، على الجزء اللاحق له، والجزء اللاحق بفعليته يتضمن عدم الجزء السابق. إذن فمجموع هيكل هذا الامتداد يشتمل على وجوده وعلى عدمه معا، لأنه خروج ممن؟ من إمكان لا فعلية. وحيث أنه ليس أكثر من واحد، فينبغي أن نقول أن الوجود والعدم مختلطان فيه، ولكن لا وجود وعدم، النسبيان، يعني وجود هذا الجزء مختلط مع ماذا؟ مع عدم الجزء اللاحق له، ووجود الجزء السابق مختلط مع عدم الجزء اللاحق له، وهكذا. ومن زاوية أخرى، فإن هذا الهيكل متغير، فهو بالنسبة إلى الجسم الذي يطلب مكانا آخر فعلية لا يتوفر عليها قبل ال... ها؟ لا يتوفر عليها قبل الحركة، هناك فعلية لا يتوفر عليها ماذا؟ قبل الحركة. وبالنسبة إلى المكان الآخر قوة وإمكان. زين نقول هذا الكلام بعد ذلك سيطبع طبعا يشغل هذا المطلب. نقول هذا الكلام يمكننا أن نعممه على كل فعلية جديدة تحصل للجسم ويستبدل بها الفعلية القديمة، فيكون للجسم إمكان، وتكون الفعليات السابقة واللاحقة فعلية واحدة، فعلية واحدة. يعني كل جسم ماذا؟ في فعلياته يخرج ماذا؟ من قوة إلى فعل، وكل فعلية مسبوقة بإمكانها، وهذه الفعليات التي تخرج وترد على الجسم تشكل أمرا واحدا، كما قلنا قبل قليل كيف أنها تشكل أمرا واحدا. زين قل هذا شو ينتج لنا؟ قل هذا ينتج لنا، إذا تذكرون سابقا قلنا أنه هاي الحركة وهذا الخروج شنو حقيقتها؟ الخروج من إمكان إلى فعل والتبدل من إمكان إلى فعل شنو حقيقته؟ قلنا هذا سوف نشير إليه، هنا نشير إليه. نقول هذا ينتج لنا أن تبدل الفعلية بفعلية أخرى، يعني ذهاب الجزء السابق وحصول ماذا؟ ها؟ جزء اللاحق، يعني توفر فعلية بعد إمكانها السابق لها، يكون من خلال الحركة، يعني من خلال الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل، وليس من خلال الكون والفساد كما كان يفرض أرسطو والشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله. الشيخ الرئيس ابن سينا كان يقول ماذا؟ هذا تبدل الفعليات والصور عبارة عن شنو؟ عبارة عن فساد صورة وحصول صورة جديدة. نحن نقول لا، ليس ذلك، وإنما الشيء لما يخرج من حالة القوة إلى الفعل لا يكون ذلك من خلال ترك وفساد الصورة الأولى ثم تحصل الصورة اللاحقة لها، كما يقول ابن سينا والشيخ الرئيس، كما لو أن إنسان ينزع قميصا ويلبس قميصا آخر، هكذا يقولون هما، يخلع فعلية الجسم ويلبس فعلية جديدة كالإنسان يخلع قميصا ويلبس قميصا جديدا. نقول لا 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 لا، المسألة ليست عبارة عن تبادل صور وفساد صورة وحصول صورة، وإنما هو خروج من القوة إلى الفعلي من خلال اللبس بعد اللبس. شنو يعني؟ يعني كل إنسان الذي يلبس قميصا فوق قميص آخر، لأنه لو قلنا هو من خلال ماذا؟ من خلال فساد وكون، هذا يلزمه ماذا؟ حصول انفصال، ها، بين ماذا؟ بين الفعلية السابقة والفعلية اللاحقة، وبين الإمكان وبين الفعلية، يكون انفصال بين الصور، بين الصور السابقة والصور اللاحقة، وبين الإمكان السابق والفعلية اللاحقة. خب احنا قبل قليل رفضنا الانفصال أو لم نرفضه، رفضنا الانفصال، انفصال غير موجود. إذا كان هناك انفصال بعد يحصل شيء لم يكن ثم كان، لا يحصل، المفروض أكو إمكانه بالجزء السابق له وبالفعلية السابقة له ثم يحصل الشيء. فإذا كان هناك انفصال ماذا؟ لا يحصل ماذا؟ لا تحصل فعلية عقبة فعلية، ولا تكون الفعلية السابقة حاملة للإمكان الفعلية اللاحقة. وبعبارة ثانية، بعبارة ثانية تقول جميع تحولات عالم الطبيعة وتغيرات عالم الطبيعة، ها، هواي تفاحة تتغير منين؟ من لون أخضر إلى أصفر إلى أحمر، وهاي صور وفعليات مختلفة، هذه ليست من خلال ماذا؟ من خلال فساد الفعلية الخضراء أو حصول الفعلية الصفراء كما يقول ابن سينا وكما يقول أرسطو، لا 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 لا، وإنما ماذا؟ عبر الحركة، عبر خروج تدريجي من القوة إلى الفعل على شكل اللبس فوق اللبس، لبس بعد اللبس، وليس كون وفساد. يقول ولذلك فنحن مضطرون إلى الدخول ببحث الحركة وتوضيح معنى الحركة، ويمكننا تعميم هذا البيان أو ما يقرب منه على كل فعلية جديدة يستبدل بها الجسم فعليته القديمة. يعني تستبدل بها التفاحة ماذا؟ ها، القميص الذي كانت ترتديه سابقا، ومن ثم نثبت الإمكان ونحول الفعليتين إلى فعلية واحدة من خلال ماذا؟ هاي النظرة المجموعية، وصف بعضهما إلى بعض آخر، ونوضح مفهوم تبدل الفعلية بفعلية أخرى عبر الحركة، عبر اللبس بعد اللبس، وعبر البحث والتحقيق في موارد التغييرات التي تحصل في عالم الطبيعة، والاتصال الذي يحصل بواسطة الإمكان، وأن كل فعلية سابقها إمكانها الاستعدادي في الفعلية السابقة عليها، والفعلية مع بعضها. يمكننا الحدس بالنظرية التالية، ينتج لنا الحركة، أن جميع التحولات التي تحصل في عالم الطبيعة تحصل عن طريق الحركة وليس عن طريق ماذا؟ الكون والفساد كما يقول أرسطو وكما يقول الشيخ الرئيس رحمه الله. ومن هنا لا مفر أمامنا من البحث والتحقيق في حقيقة الحركة ومفهوم الحركة، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى، الذي هو العنوان الثالث من عناوين هذه المقالة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.